بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: قوله فيه رجال يحبون أن يتطهروا. هذه الآية كما سيأتي أنها ذكر أنها نزلت في أهل قباء، وسيأتي الكلام عن الحديث. أعطني الإرواء المجلد الأول. قال رحمه الله تعالى: روى الإمام أحمد وابن خزيمة وغيرهما عن عويم بن ساعدة الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاهم في مسجد قباء فقال: إن الله قد أحسن عليكم الثناء بالطهور في قصة مسجدكم، فما هذا الطهور الذي تطهرون به؟ فقالوا: والله يا رسول الله ما نعلم شيئا إلا أنه كان لنا جيران من اليهود، فكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط فغسلنا كما غسلوا. هذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله، قال رواه أحمد، قال وفي رواية عن جابر وأنس: هو ذاك فعليكموه. وهذا الحديث خرجه الإمام أحمد رحمه الله. قال رحمه الله: حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا أبو أويس قال حدثنا شرحبيل عن عويم بن ساعدة قال: محقق مسند أحمد حديث حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف. إذن هذا الحديث يعني فيه ضعف، لكن ماذا بارك الله فيكم، له طرق كما أشار إليه المصنف رحمه الله. قال رحمه الله: وفي رواية الغليل الشيخ الألباني رحمه الله قال: روى البزار في مسنده، ذكر بسنده عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية في أهل قباء: رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين. هكذا جاءت في الرواية. فسألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: نتبع الحجارة الماء. قال البزار: لا نعلم أحدا رواه عن الزهري إلا محمد بن عبد العزيز، ولا عنه إلا ابنه. قال الحافظ: محمد بن عبد العزيز ضعفه أبو حاتم، ليس له حديث مستقيم، وعبد الله بن شبيب ضعيف. فإذا هذا الحديث كما سمعت في سبب النزول فيه ضعف. قال: والصحيح أن الآية نزلت في استعمالهم الماء فقط، كما يأتي في الكتاب من حديث أبي هريرة قريبا. ثم ذكره بعد ذلك برقم 45 صفحة 84. قال: روى أبو داود من حديث أبي هريرة مرفوعا: نزلت هذه الآية في أهل قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا. قال: كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية. قال الشيخ الألباني ورحمه الله: صحيح، أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه والبيهقي كلهم عن يونس بن عبد الحارث عن إبراهيم ابن أبي ميمونة عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا. قال: قلت: وهذا سند ضعيف وله علتان. ضعف يونس، ضعف يونس ابن الحارث. الثانية جهالة إبراهيم ابن أبي ميمونة. طيب ثم قال أن أوردته في صحيح أبي داود برقم 34، وذكرت هناك بعض الشواهد. أجتزئ هنا بواحد منها، وهو حديث عويم ابن ساعدة الذي قرأناه قبل قليل. قال أخرجه أحمد والحاكم إلى آخره. فإذا هذا الحديث ثابت في أن أهل قباء أثني عليهم لأنهم كانوا يستنجون بالماء، أما إتباع الحجارة الماء ففيه كلام، فيه ضعف لم يثبت. إن نتبع الحجارة الماء في سنده محمد بن عبد العزيز، نعم ضعيف وله علة أخرى. طيب هذا ما يتعلق بهذا الحديث. وأيضا جاء هذا الحديث عن أبي أيوب وعن جابر وأنس، وله هذه الشواهد. حسنه الزيلعي في نصب الراية، وصححه الطحاوي والنووي، وذكره الضياء في كتابه المختارة. طيب بارك الله فيكم. قال رحمه الله: قوله والله يحب المطهرين، أصلها المتطهرين، أبدلت التاء طاء وأضغمت في الطاء. قال أبو العالية: إن الطهور بالماء لحسن، ولكنهم المتطهرون من الذنوب. وفيه إثبات صفة المحبة لله سبحانه والله يحب، خلافا للأشاعرة ونحوهم، أي ممن أول المحبة بماذا؟ بإرادة الثواب ونحو ذلك. إذن هذا ما يتعلق بتمام الكلام على الآية: لا تقم فيه أبدا، أي في مسجد الضرار الذي اتخذه المنافقون، وكما هو مشهور في السيرة من قصة أبي عامر الفاسق. كان يقال له العابد، أبو عامر العابد، فلقبه الصحابة بالفاسق ضد ذلك لأنه لم يؤمن. والمسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، تقدم أنه مسجد قباء كما في ظاهر الآية، ولا مانع أن يراد أيضا فيه به مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أسس على التقوى من باب أولى، كما في حديث أبي سعيد في مسلم. قال ابن كثير: لا منافاة بين الآية والحديث، لأنه إذا كان مسجد قباء قد أسس على التقوى من أول يوم، فمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق الأولى. وهذه الآية جاءت الروايات بأنها نزلت في أهل قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا، وذلك أنهم كانوا يستنجون بالماء، وهو أحسن في الطهورية من الحجارة وأتم وأكمل، وإن كان الاستنجاء بالحجارة مجزئا لكن لزيادة الطهارة فأثني عليهم بذلك. وأما حديث إن كنا نتبع الحجارة الماء، جمع بين الحجارة وبين الماء، فلم يثبت، فمن فعل ذلك لا لقصد التعبد وإنما لقصد التخفيف من الأذى في موضعه ثم يغسله بالماء جاز له ذلك، ومن فعله تعبدا أو ظنا منه أنه لا تجزئ الحجارة أو الاستجمار وحده أو لا يجزئ الاستنجاء وحده فهذا محدث. وقوله قال قوله عن ثابت بن الضحاك قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك. فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. نعم الحديث ثابت. قوله عن ثابت بن الضحاك أي ابن خليفة الأشهلي من بني عبد الأشهل، صحابي مشهور روى عنه أبو قلابة وغيره، مات سنة 64. قوله ببوانة بضم الباء بوانة، وقيل بفتحها بوانة. قال البغوي موضع في أسفل مكة دون يلملم أي قبل يلملم. قال أبو السعادات هضبة من وراء ينبع، فهذان اتجاهان مختلفان، فإن يلملم إلى جهة الجنوب من مكة ميقات أهل اليمن، وينبع إلى جهة الشمال من مكة، فالله أعلم يحرر موضع هذا البلد. قوله فهل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال رحمه الله قبل أن نأتي إلى هذا في تيسير العزيز الحميد، قال معنى قوله لصنم أي يذبحون فيه لصنم أو وثن، قوله نذر رجل، قال يحتمل أن يكون هو كردم ابن سفيان والد ميمونة، لما روى أبو داود عنها قالت خرجت مع أبي في حجة الوداع فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت فدنا إليه أبي فقال يا رسول الله إني نذرت إن ولد لي ولد ذكر أن أنحر على رأس بوانة في عقبة من الثنايا عدة من النعم. والنعم معناه الإبل. قال لا أعلم إلا أنها قالت 50. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل بها من هذه الأوثان شيء؟ قال لا. قال فأوفي بما نذرت به لله، وذكر الحديث. قال الموصلي في مصباح الزجاجة هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. قال قوله أن ينحر إبلا في حديث ميمونة قال فأوفي بما نذرت به لله، قال فجمعها فجعل يذبحها فانفلتت منه شاه، هذا على رواية عدة من الغنم في نسخة، هذا يؤكد أن الصواب الغنم وليس النعم، وهو يقول اللهم أوفي بنذري فظفر بها فذبحها. فيحتمل أن يكون نذر إبلا وغنما، ويحتمل أن يكون ذلك قصتين. ثم ذكر بوانة كما ذكرها صاحب فتح المجيد تبعا له. قوله هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد في التيسير، قال في عروة المفتاح، قال في عروة المفتاح اسم كتاب، الصنم هو ما له صورة والوثن ما ليس له صورة. قال صاحب التيسير قلت هذا هو الصحيح في الفرق بينهما، وقد جاء عن السلف ما يدل على ذلك. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله فهل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال فيه المنع من الوفاء بالنذر إذا كان في المكان وثن ولو بعد زواله. قاله المصنف هذا من قطع وسائل الشرك ومن حماية التوحيد، وهذا ذكره المصنف في المسائل. قال قوله فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد عائد على وجه معتاد عائد إما بعود السنة أو بعود الأسبوع أو الشهر ونحو ذلك، والمراد به هنا الاجتماع المعتاد من اجتماع الجاهلية. قال فالعيد يجمع أمورا منها يوم عائد كيوم الفطر ويوم الجمعة، ومنها اجتماع فيه ومنها أعمال تتبع ذلك من العبادات والعادات، وقد يختص العيد بمكان بعينه وقد يكون مطلقا، وكل من هذه الأمور قد يسمى عيدا. فالزمان أي تسمية الزمان عيدا. فالزمان كقول النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة إن هذا يوم جعله الله للمسلمين عيدا، خرجه ابن ماجه بسند فيه ضعف وله شاهد مرسل. قال والاجتماع والأعمال أي يطلق عليها عيدا، إذن الزمان يوم الجمعة جعله الله عيدا. الاجتماع والأعمال كقول ابن عباس شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي حين كان الناس مجتمعين. والمكان يطلق على المكان أنه عيد كقوله لا تتخذوا قبر عيدا، القبر أي موضع القبر، وهو مكان يطلق ذلك على المكان. قال وقد يكون لفظ العيد اسما لمجموع اليوم والعمل فيه وهو الغالب، كقول النبي صلى الله عليه وسلم دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيدا، انتهى. معناه أن العيد قد يطلق على الزمان يوم الجمعة عيد، وعلى المكان نهي أن يتخذ قبر النبي صلى الله عليه وسلم عيدا، وعن الأعمال مع الوقت كحديث شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، اجتماع وأعمال. قال رحمه الله، قال المصنف وفيه استفصال المفتي، استفصله حين سأله فقال هل فيه كذا، هل فيه كذا، وفيه المنع من الوفاء بالنذر بمكان عيد الجاهلية ولو بعد زواله. قال قلت وفيه سد الذريعة وترك مشابهة المشركين، والمنع مما هو وسيلة إلى ذلك. سد الذريعة و المنع من ماذا؟ من مشاركة مشابهة المشركين ولو في الصورة مع اختلاف المقاصد، لأن بعضهم يقول أنا لا أقصد ما يقصدون، يحتفل بعيد الكريسماس، يحتفل برأس السنة، ويحتفل بأعياد الكفار، ثم يقول أنا ما أقصد ما يقصدون. حتى ولو كنت لا تقصد، الاحتفال بأعياد الكفار لا يجوز لأنه تشبه بهم. نكتفي بهذا في درس اليوم، نكمل غدا إن شاء الله تعالى. يقول الأخ بعض الطلاب يضعون كتبهم في الحقائب والأكياس ويضعونها في مكان المصاحف، فهل هذا مناسب؟ لا، ما هو مناسب. أنا قد قلت لكم أريد شخصا يعني يتكفل بأدراج المصاحف، كون يفرز أي الطلاب معهم مكان خاص بهم، يضعون كتبهم يضعون حقائبهم، كل طالب يكون معه حقيبة كيس شيء يضعها في المكان المعتاد. نعم، وضعنا لكم مكتبة واسعة لا بأس بها. طيب بارك الله فيكم. والأدراج هذه تترك للمصاحف كي يكون المنظر مناسبا، وليكون كذلك أيضا فيما وضعت له من وضعها للمصاحف. لكن نسأل الله أن يسر بمن يقوم بالمهمة على أكمل وجه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.